بعثه الله تبارك وتعالى للناس رحمة عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها الأحبة أيها الكرام، باسمكم جميعا نرحب شيخنا الفاضل الدكتور عبد الحي يوسف في هذا اللقاء الطيب المبارك الميمون الذي سيسلط فيه الأضواء على أولويات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أولويات الداعية وأولويات الدعوة إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا اليوم المبارك وفي هذا المخيم المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم، ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسبة لمحدودية الوقت، فإنني أتكلم عن 10 نقاط عناوين، ثم العنوان الأهم أدعوه لموعظة الجمعة إن شاء الله. الآن تعرفون أيها الإخوة الكرام بأن الدعوة إلى الله محاصرة في كل مكان، وأن هناك كلاما مسموحا به وكلاما ممنوعا. والكلام المسموح به هو الكلام فيما اصطلح فقهاؤنا على تسميته بالشعائر، شعائر الدين، بمعنى أنك تتكلم في الطهارة بأنواعها، تتكلم في الصلاة، إذا جاء رمضان تتناول أحكام الصيام، ثم أحكام المناسك في الحج والعمرة، وخلاص هذا يكفي. لكن بعد ذلك هناك قضايا الحديث عنها ممنوع، محظور، بل مجرم. وسمعت كثيرا عن تجديد الخطاب الديني، وسمعتم كثيرا عن بعض المصطلحات كالتسامح الديني والتعايش الحضاري ونبذ العنف، وفي مقابل هذا ايضا تجدون كلاما عن الارهاب وكلاما عن الانكفاء الديني وكلاما عن صراع الحضارات. هذه كلها مصطلحات تخرق اسماعنا بالليل والنهار. فهنا أولويات في خطابنا الدعوي، وكلكم دعاة إلى الله، وما أريد أن أضيع وقتا في الكلام عن بدهية مفادها بأنه ليس كل داعية خطيبا، كما أنه ليس كل خطيب داعي. يمكن إنسان يكون خطيبا مصقعا أو شاعرا مفوها، لكنه ليس داعية إلى الله. وبالمقابل بعض الناس يدعو إلى الله عز وجل ولا يلقي خطبة. كلكم تعرفون مثلا من أحداث السيرة قصة أم سليم رضي الله عنها، كيف دعت أبا طلحة إلى الله وأدخلته في الإسلام دون أن تلقي عليه خطبة، كيف أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أم معبد الخزاعية، و حتى قالت عنه: إنه مر بنا رجل مبارك كان من خمر كيت وكيت. النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ عليها قرآنا ولا ألقى عليها خطبة ولا أسمعها موعظة، لكنها وصفته بأنه رجل مبارك. هذه البركة عرفتها من سمته وهيئته، ثم عرفتها من منطقه الذي يتكلم به في كلمات معدودات مع صاحبيه أبي بكر وعامر بن فهيرة وكلامه معها، ثم من فعاله، لأنه عليه الصلاة والسلام سألها: هل من لبن نشربه أو لحم نشتريه؟ فقالت له: فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوذكم القرى، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. فرأى عليه الصلاة والسلام شاة في جانب الخيمة، قال لها: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن كان بها حلب فاحلب. فمسح على الضرع وسمى الله، فتفاجت، فرجت عن رجليها فحلب عليه الصلاة والسلام في إناء سجا حتى علته الرهوة، ثم أعطاها المرأة تنظر هل هذا حقيقة أم خيال، شاة مريضة ما فيها شيء، برعها جاف ويحلب في، قال الرواية تقول فدعا بإناء يربط الرهب، يعني طلب منها ما نسميه بالحلة أو عند إخواننا الطنجرة، شيء ولا هي ما طنجرة عبد الشيخ؟
حلة وطنجرة
كل ماشي. نعم، فدعا بإناء يربط الرهب ثم حلب فيه سجدا حتى علته الرهوة ثم سقاها أولا حتى تتأكد بأن هذا لبن، ثم سقى صاحبيه ثم سمى الله فكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، يعني الشربة الثانية هذه شربة الراحة، شربة السنة نشرب على ثلاث مرات، أما في أول مرة بالذات في السودان في شدة الحر في رمضان نشرب مرة واحدة ونصب الباقي على رؤوسنا من أجل أن نطفئ الحرارة. وكنت في بريطانيا قبل شهور وسألوني بأن الصيام عندهم يبدأ من الثالثة صباحا ولا ينتهي إلا في الحادية عشرة ليلا، ما عندهم إلا أربع ساعات، ما في فتوى هكذا. وقبل أن أجيبهم قال أحد الإخوة المصريين، قال وهو طبيب، قال لهم والله العظيم أنا صمت في السودان ستة أيام، والله ساعة في السودان تعدل 21 ساعة فاسكت. وقلت له جزاك الله خيرا قد كفيت بمعنى. المقصود أيها الإخوة الكرام بأن الدعوة إلى الله عز وجل ليست يعني مرادفة للخطابة بل بينهما عموم وخصوص. طيب، ما هي الأولويات التي نعتني بها في خطابنا الدعوي وأعني بها أولويات زماننا؟ أول هذه الأولويات أيها الإخوة الكرام قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن يستقر في أذهان الناس بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة دينية وواجب إسلامي لا يسعنا التفصي منه ولا التخلي عنه. هذه الأولوية مطلوبة لأننا في زمان يكثر فيه الحديث عن الحرية الفردية والمسؤولية الشخصية وأن كل إنسان حر فيما يعتقد وفيما يقول وفيما يفعل، ويراد أن تستقر هذه المعاني حتى نعدها من المسلمات. لا، ينبغي أن نركز بأن النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقاء الخيرية في هذه الأمة، كما أن ترك هذه الفريضة مؤذن بحلول العذاب وحلول اللعنة وتفرق الكلمة وشيوع المنكر وغياب الخير ومحلال أثره إلى غير ذلك من الأمور التي نعرفها. هذه واحدة. ثانيا، من أولويات الخطاب الدعوي تذكير الناس بوجوب الحكم بما أنزل الله، لأن هذه ليست قضية من قضايا جماعات الإسلام السياسي كما يقال، أو أنها قضية من قضايا المتطرفين والمتشددين ودعاة العنف وما إلى ذلك. لا، لابد أن نقرأ أسماع الناس بالآيات المذكرة بوجوب الحكم ما أنزل الله، وأنه ليس للمسلم في ذلك خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فاحكم بينهم بما أنزل الله. كلمة الحكم هذه ومشتقاتها تكررت في القرآن 74 مرة وما تكررت عبثا، والله جل جلاله ذكر بأن من وظائف الأنبياء الحكم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. والرسول عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله يقول له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فليست دعوة الأنبياء كما يراد لنا أن نتصور بأنها دعوة أخلاقية دعوة لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ثم بعد ذلك كل إنسان حر في أن يختار ما يشاء. هذا من التزوير الذي يراد له أن يستقر في أذهان الناس. ثم القضية الثالثة التأكيد على وجوب الوحدة بين المسلمين. الآن الشيخ علي قال اسمه علي يوسف، وأنا اسمي عبد الحي يوسف. نعم، فكأننا من أب واحد. فما في شك يعني في تفسير قول ربنا جل جلاله إنما المؤمنون إخوة. المفسرون قالوا إخوة أبلغ من إخوان، هذه نبه عليها الرازي رحمه الله في تفسيره، إخوة أبلغ من إخوان. قالوا وأخوة الدين أبقى من أخوة النسب. لماذا؟ قالوا لأن أخوة الدين تبقى ولو اختلف النسب، وأخوة النسب تزول إذا اختلف الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، قتل ورفق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يعني لو كان أخي من أبي وأمي واختلف ديننا فلا توارث بيننا. بين الآن المسلم العربي والمسلم العجمي والمسلم القرشي والمسلم الحبشي والأحمر والأسود كلهم إخوة. وشهدنا حين تضرب غزة تخرج المظاهرات في جاكرتا، صحيح؟ ما الذي يجمع بينهم؟ الدين. هذه الأخوة الإيمانية والآثرة الإسلامية قد تعرضت لهزات. هذه الهزات تمثلت في الدعوات الشعوبية، الدعوات القومية قامت في تركيا هنا من يدعو إلى الطورانية، وفي بلاد العرب من قام يدعو إلى القومية العربية، بلاد قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صومي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، هكذا قال بعض الظلال من العرب. وصار في أدبيات بعض الأحزاب عندنا في البلاد العربية بأن النصراني العربي أفضل من المسلم العجم، وكتب من كتب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عبقريا عربيا، كان عبقريا عربيا. هذه هي يعني أعلى أوصافه، ليس نبيا ولا رسولا ولا يعني مكلما بالوحي، وإنما هو عبقري عربي. فالتأكيد على الوحدة الإسلامية هذه من القضايا التي ينبغي أن نلح عليها، لأنه الآن كل شعب قد انشغل بنفسه، وكل شعب قد شغل بهمه وصار متفئا على ذاته. طيب، القضية الرابعة العودة إلى مصطلحات القرآن والسنة في تصنيف الناس. يعني يا أيها الشباب، القرآن يقسم الناس إلى كم صنف؟
ثلاثة.
طيب، من هم؟ المؤمن والكافر والمنافق. في سورة البقرة أول آيات خمسة في المؤمنين، آيتان في الكافرين، 13 آية في المنافقين، لأنهم أكثر من الكفرة الأصليين. طيب، كذلك القرآن يقول لنا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الآن تجدون مصطلحات يراد لها أن تشاع بأن هذا يميني وهذا يساري وهذا يمين اليسار وهذا يسار اليمين وهذا يمين اليمين وهذا يسار وهذا يمين الوسط ويسار الوسط وهذا متشدد وهذا معتدل وهذا يساري وهذا كذا وهذا متنور وهذا قلامي وهذا رجعي وهذا تقدمي. نعم، قص على ذلك من التقسيمات والتفريعات التي ما أنزل الله بها. بل الآن يوجد بعض الناس لو وجدت تتكلم بما تكلم به القرآن لأن هذا مؤمن وهذا كافر، إنه يستنكر هذا التقسيم، يقول لك لا تقسم يعني الناس. وبعضهم يتفلسف يقول لك دع الخلق للخالق ودع الملك للمالك ونحو ذلك من الكلمات. العودة إلى مصطلحات القرآن في تقسيم الناس هذا من الأهمية بمكان من أجل أن نقوي هذه الأسطرة الإيمانية، ومن أجل أن نرجع إلى ما أمر الله به من موالاة إخواننا مهما كان المسلم يعني عاصيا، مهما كان فاسقا، مهما كان مخالفا، فإننا نحبه ونواليه بقدر ما فيه من الإيمان والطاعة، ونرجو له الخير وندعو له. كلكم تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الذي اسمه عبد الله ويدعى حمارة، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام فيجلس في الخمر لما قال له بعض الناس لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك المحبة ليست بمعنى المتابعة كما يقول بعض الناس، وإنما المتابعة ثمرة المحبة. قد يكون الإنسان محبا لله ورسوله وفيه من المعاصي بل فيه من الكبائر بنص هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح هذا الحديث في الفتح قال هذا الرجل جلد في الخمر 50 مرة، يعني ما شرب مرة ولا مرتين ولا 10، 50 مرة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من لعنه ويخبر بأنه يحب الله ورسوله. أيضا من الأولويات أيها الإخوة التذكير بالقيم الأخلاقية والمعايير الحضارية في رسالة الإسلام، بمعنى أن أزمة المسلمين الآن أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. تجد الرجل يعني كسى اللحية وربما يكون بين عينيه كربة العنز أو كربة الجمل، ولربما يكثر من التمتمة والهمهمة، ثم بعد ذلك إذا عاملته تجده في الأخلاق صفرا، ما عنده شيء من الأخلاق، هو يظن أن القضية يعني منفصلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وقال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، إن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الصرفارون والمتشدقون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام ويكرره مرة بعد مرة من أجل أن نعلم أن ديننا كله خلق، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وما فتن من فتن من المسلمين ممن ذهبوا إلى بلاد أوروبا إلا بحسن أخلاق القوم، يعني هناك الإنسان ما تكاد تلتقي عيناك بعينيه إلا تبسم، قل ابتسامة صفراء ولا حمراء ولا، المهم أنه عمي بالحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك لينطلق تبسمك في وجه أخيك صرفا. وبعض الدعاة إلى الله ما يلقاك إلا بوجه عبوس قمطر كالليل إذا عفس، أبدا الابتسامة ما تعرف يعني طريقا إلى وجهه. فقضية الأخلاق هذه والتذكير بها إلى الإخوان، أخلاق في الحياة الزوجية، الأخلاق في الخلافات الزوجية، الأخلاق في علاقة الوالد بولده، الأخلاق في مع الجيران مع الإخوان، الأخلاق مع الحيوان مع الأرض التي نمشي عليها، هذه كلها مهمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الريح، فإن من جند الله. ولما كان في الطريق وناقة إحدى النساء تعثرت ملعنتها أمرها بأن تسيبها وقال لا يصحبنا شيء قد حلت به لعنة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤدب تلك اللاعنة وأن يغرمها بتسييب ناقتها من أجل أن تكف لسانها عن اللعن وعن البذاء. أيضا من الأولويات أيها الإخوة هي الأولوية الكام؟ السادسة. طيب التحذير من الغلو والتقصير مع ضبط يعني هذين المصطلحين، التحذير من الغلو والتقصير. القرآن الكريم يكثر من التحذير من الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو، ويقول: هلك المتنطعون، ويقول: إن هذا الدين يسر، وإن أحب الدين إلى الله أيسر، وغير ذلك من النصوص. لكن لو نضبط يعني هذا المصطلح، ما هو الغلو الذي يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأن الناس الآن ربما لو رأوا شابا من أمثالكم يغدو إلى المسجد ويروح خمس مرات في اليوم يعدون هذا بالغلو، وربما يعدون الالتزام بسمت الإسلام غلوا، وكذلك ربما يعدون القراءة في المصحف غلوا، أو أن تفرغوا من أوقاتكم لتحفظوا كتاب ربكم أو لتحضروا محاضرة دينية كما تسمى، فيعدون هذا غلوا. فلا بد من ضبط المصطلح، وكذلك مصطلح الوسطية هذا الذي يكسرون من الدندنة حوله، ما تشك لأنه مصطلح إسلامي. كذلك جعلناكم أمة، المفسرون يقولون وسطا بمعنى خيارا عدولا، جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، وسط في المعتقد، وسط في العبادة، وسط في الأخلاق، وسط في التصرفات، هذه الوسطية التي نريدها. فهذه المسألة لا بد من ضبطها. ثم الذي بعده التفريق أيها الإخوان، هذه أيضا نركز عليها في خطابنا الدعوي، التفريق بين الجهاد المشروع والإرهاب الممنوع، تفريق بين الجهاد المشروع والإرهاب الممنوع. بمعنى الإرهاب مصطلح قرآني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. وحديث جابر في الصحيحين: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب من مسيرتي شهر. لكن هناك إرهاب مشروع نحن مأمورون به، وهناك إرهاب ممنوع نحن منهيون عنه. كيف نفرق بين النوعين؟ أيضا الجهاد، عند كثير من الناس الجهاد مرادف للقتال، جهاد معناها قتال. لكن لو رجعنا إلى كلام يعني علمائنا نجد أنهم يقسمون الجهاد إلى أربعة أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. ثم يجعلون هذه الأنواع الأربعة على 14 مرتبة: جهاد النفس على أربع مراتب، جهاد الشيطان على مرتبتين، ثم جهاد الكفار على أربعة، جهاد المنافقين على أربعة. لو رجعت مثلا إلى كتاب زاد المعاد ابن القيم المجلد الثالث تجدون هذا التقسيم وذكر الأمثلة والأدلة التي تدل عليه. فلا بد أن نقول للناس بأن الجهاد ليس مرادفا للقتال، بل القتال نوع من أنواع الجهاد، ليس إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد الذي نحن مأمورون به. وهذا كله طبعا يحتاج إلى تفصيل. أيضا من أولويات الخطاب الدعوي بيان عدل الإسلام في معاملة غير المسلمين. يا أيها الإخوان، هناك باب في الفقه يسمى باب العلاقات الدولية، باب العلاقات الدولية. هذا الباب ليس من اختراع جماعات الإسلام السياسي، إنه موجود. لو رجعت إلى كتب الفقه قديمها وحديثها مثل ما تجدون باب السياسة الشرعية، يعني كلمة السياسة ليست من اختراع الجماعات المعاصرة بل هو من قديم. فباب العلاقات الدولية لو رجعت إلى كتب التفسير، تفسير الآيات التي في سورة التوبة من الآية الأولى إلى الآية الثامنة والعشرين، تجدون الكلام عن علاقة المسلمين بغير المسلمين، تقسيم الكفار إلى أربعة أقسام: الكافر الحربي، والكافر الذمي، والكافر المعاهد، والكافر المستأمن. وكيف يعامل كل نوع من هذه الأنواع؟ تجدون في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى أن قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. عدل الإسلام في معاملة غير المسلمين، هذه من القضايا الآن التي أحاط بها ضباب كثير، وصار كثير من الناس ما يميز فيها بين الحق والباطل، وصارت من القضايا المتميعة عند كثير من الناس. طيب، التي بعدها: تمييز العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفق منظور الكتاب والسنة. في أي بلد في الدنيا، في أي منطقة، لا بد من حاكم ومحكوم. لا يصلح الناس فوضى، لا ثرات لهم ولا ثرات يقالهم ثاروا. لا بد يكون هناك يعني من يتولى أمر الناس. طيب، كيف ننظم العلاقة بين الراعي والرعية، بين الحاكم والمحكوم؟ الآن نجد إفراطا وتفريطا. بعض الناس عنده أن هذا الحاكم خلاص قد ولاه الله، اسمع له وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وشتم عرضك وفقع عينك وبدل دينك وباع أرضك و فتح الملاهي، ملاهي دي بسيطة نعم، وإن فعل ما فعل نعم. وبعض الناس لا يريد أن يجعل القضية حربا، حربا ضروسا، ولا يعد عندهم بطلا إلا من صعد على المنبر في كل جمعة فسب وجدع وشتم، وخرج الناس من خطبتي وهم أكثر غما وهما وضيقا، وكانوا خلاص يقول للناس: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر من اقتربت الساعة وانشق القمر، ويا موت زر إن الحياة دميمة. هكذا بعض الناس، يعني خطبة الجمعة عنده ما تزرع في الناس أملا، ولا تبشر الناس بتلك البشارات النبوية والقرآنية التي فيها التذكير بأن هذا الدين منصور، وأن هذه الأمة مرحومة، وأن على المسلم أن يعمل ما يقدر عليه، ما في استطاعته، وليس عليه أن يدرك النصر ونحو ذلك من المعاني. لا، هذه ما في. فقضية تمييز العلاقة بين الراعي والرعية، ما هي الحقوق، ما هي الواجبات، ما هو المستطاع وما الذي لا يستطاع، هذه أيضا من القضايا المهمة. أيضا من قضايا الخطاب الدعوي، وهي أكثر إلحاحا في زماننا، بيان منزلة العلماء. علماء، وأعني بالعلماء علماء الكتاب والسنة العاملون بهما. الآن تجدون حملة مركزة أيها الإخوة تريد أن تنفر الناس من العلماء في كل أرض، في كل مصر، بدعوة إما أن هؤلاء رجعيون ظلاميون يريدون ردة إلى الوراء، أو بدعوة أنهم أحلاف السلطان وطلاب الدنيا والمتأكلون بالدين، وإما وصمهم بالتطرف والتشدد ونحو ذلك. يعني مع كل حالة هناك تهم معلبة جاهزة. لا، ينبغي أن نذكر الناس بأن توقير العلماء وإنزالهم منزلتهم من الدين إن من إجلال الله تعالى إكراما ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وأيضا ينبغي أن نبين للناس بأنه ليس كل العلماء العز بن عبد السلام أو أحمد بن تيمية أو أحمد بن حنبل أو مالك بن أنس، لا، هناك يعني في العصر الذي كان فيه أحمد بن حنبل كان هناك يحيى بن معين الذي أعطى السلطان بعض ما يريد من أجل أن يكف عن نفسه الفتنة، وكذلك في عصر العز بن عبد السلام كان هناك من ماله السلطان في شيء مما يريد، وفي عصر مالك بن أنس كان هناك أيضا من جامل من الحسن البصري رحمه الله لما دخل ومعه عامر الشعبي على ابن هبيرة وهو الوزير المعروف الذي كان وزيرا ليزيد بن عبد الملك، فسألهم قال لهم أحيانا تأتي الكتب من أمير المؤمنين فيها بعض ما يخالف ما أمر الله به ورسوله، فإن أنا أبيت سخط علي فما أنا صالح. فعامر الشعبي لاينه في الكلام، لاين ابن هبيرة في الكلام، فالتفت إلى الحسن البصري قال له وما تقول يا أبا سعيد؟ قال له اعلم يا ابن هبيرة أن الله تعالى قادر على أن يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله، واعلم يا ابن هبيرة أنه يوشك أن ينزل بك ملك شديد غليظ ينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. كلموا بهذا الكلام الشديد الرجل أقرب، ثم ذلك قام فأتى بالطيب فطيب الحسن البصري وما طيب عامر الشعبي. طيب ما نلوم عامر الشعبي، نقول لا تلك منزلة قد بلغها الحسن قد قفر عنها الشعبي، وكلاهما كلاهما على خير، كلاهما عالم من علماء الأمة، لكن لا يكلف الله نفسا، بل حتى في الصحابة رضي الله عنهم عمار بن ياسر أعطاهم بعض ما يريدون ثم جاء وقال يا رسول الله هلك وأنزل الله عز وجل إلا من أكره والمطمئن. وكان هناك بلال الذي ما كان يزيد على أن يقول أحد أحد، فلما قال له أمية بن خلف ويلك أما تمل لقد ملل من ضربك، قال له والله أعدو الله لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلت. فليس الناس في ذلك سواء، فحذار حذار من أن تنطلق ألسنتنا في ذم ناس يعني علم ما علمنا عليهم إلا الخير في الجملة، وأنهم يعلمون الناس القرآن والسنة، لكن بعد ذلك قد تحيط بهم يعني أحوال وتنزل بهم أمور ما تثبت لها إلا الجبال الرواسي. أيضا أيها الإخوان من الأولويات التذكير بوجوب الدعوة إلى الله، وجوب الدعوة إلى الله لأن هذا واجب علي وعليه وعليه وعليها، كلنا يجب أن نكون دعاة إلى الله، وكما ذكرت لكم في بداية الكلام ليس بالضرورة أن أكون خطيبا مفوها أو أكون صاحب حنجرة يعني عالية ولا أن أكون حسن الصوت بالقرآن، فما كان كل الصحابة كذلك رضوان الله عليه، لكن كل من كان يدعو إلى الله الناس، وتعرفون بأن أول داعية إلى الله في المدينة كان مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان شابا منعما ونشأ نشأة مرفهة، وكان رجلا هادئ الطبع حسن الخلق، لما جاء إلى المدينة بدأ يدعو إلى الله والناس يتجمعون حوله، تعرفون القصة لما جاء أسيد سعد بن معاذ إلى أسيد بن حضير وقال له يعني هذا الشريف الطريف جاء يفتن صبياننا ويسفر أحلامنا ويغير ديننا، لولا أن أسعد بن زرارة مني بالمكان الذي علمت كانت خالتي لأتيته وفعلت به كذا وكذا، فاذهب وانهبوا. فذهب أسيد بن حضير ووقف على مصعب في مثل حلقتنا هذه وقال له يا شريد يا طريد يا كذا يا كذا، وقف عليه مشتما متوعدا، فقال له مصعب رضي الله عنه هل لك في خير من ذلك؟ يعني بدل من أن تشتم وأشتم، هل لا جلست فسمعت؟ فإن وجدت ما تحب وإلا كففنا عنك ما تكره. قال له والله لقد زدت على النصف. فجلس الرجل متكئا على روحه وبدأ مصعب رضي الله عنه يقرأ القرآن ويحدثه عن الإسلام، وقال له ما أحسن هذا الكلام وأطيبه، ماذا يصنع من يريد الدخول في دينكم؟ قال له يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالرجل أسلم. ثم رجع إلى سعد قال له ماذا صنعت؟ قال قد أتيتهم ونهيتهم، ولكنني قد علمت أن بني عبد الأشهل أرادوا أن يقتلوا أسعد بن زرارة، وقد علموا أنه ابن خالتك، وإنما أرادوا أن يقتلوك في ذمتك وينتقصوا من شأنك، أراد أن يحرضه من أجل أن يذهب. فذهب سعد رضي الله عنه، فلما رآه القوم قالوا لو هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. فمصعب كرر معه ما كرر مع أسيد، يقول الصحابة فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق، مجرد أن سمع القرآن. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الدعوة إلى الله عز وجل يمكن أن تكون دعوة فردية، يمكن أن تكون دعوة بلسان الحال قبل أن تكون بلسان المقال. الدعوة إلى الله عز وجل يمكن أن تكون في طرفة، يمكن أن تكون في مزحة، يمكن أن تكون في معلومة، يمكن أن تكون في هدية. فالدعوة إلى الله عز وجل واجب علينا جميعا، وقول ربنا واتقوا منكم أمة، المفسرون يقولون من ها هنا ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، ولتكن منكم أمة المعنى ولتكن أمة تدعو إلى الخير، وهذا واجب علينا جميعا. أنا أكتفي يعني بهذا الذي قلت، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.
جزا الله خير الجزاء دكتور عبد الحي يوسف على ما قدم من كلام نافع خطيب مفوه مسترسل ما شاء الله تبارك وتعالى، يختار العبارات القوية المتينة الرصينة الهادفة الجامعة، ولذلك أوجز الكلام في نصف ساعة ويزيد على نصف ساعة قليلا، ولكن الكلمات دخلت إلى أعماق القلوب ولامست كل واحد منا بما يطمح إليه جزاه الله خيرا. كيف لا يكون أمر كذلك وهو من مواليد القاهرة وخريج المدينة المنورة، وسودان هناك صال وجال، بل صال في بلاد المسلمين كثيرا من البلاد صال فيها وجال داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فصوته مسموع جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. نفسح المجال قليلا يعني وقت يسير جدا لمن أراد، تفضل. مين اللي يساعدنا من الشباب؟ خلينا من أسماء عشان نقيس الوقت على المتكلمين. الأخ كريم، اسم كريم، إسلام، إسلام، أخ بديع، أخونا
شعيب،
ساجد،
عزام،
فيصل، بكفي يا شباب، رفع، تفضل. إبراهيم يتصاحب القصة طويلة. طيب اكتفي بهذه المجموعة، آمل أن تكون مختصرة العبارات، نختصر المدينة، نبدأ بأخينا إسلام ثم بديع ثم شعيب. تفضل أخي إسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم دكتور عبد الحي، جزاكم الله خير وتقبل الله منكم. لدي ثلاث اسئله على شكل يعني ملاحظه. السؤال الاول، اشرتم في اول اولويه وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى قضيه الحريه، وقد كانت اشارتكم اليها فيها نوع من السلبيه على انها نوع من التفسخ والتميع، لكن لابد ان نشير دكتور الى اهميه الحريه في عمليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان الدعوه الى الحريه تتيح لنا الدعوه الى الخير والى الاصلاح والى الصلاح، بل بدون حريه سوف يتعطل هذا المبدا الاول الذي بداتم به، والله تعالى اعلم.
أكرمكم الله. طبعاً سأجيب يعني إجابات مختصرة مثلما كان كلام مختصر. بالنسبة لقضية الحرية هنا الإسلام. يعني أنا ما فصلت باعتبار أنكم يعني تدركون مرامي الكلام، وإلا نحن نعرف أن ديننا في أصل الاعتقاد قائم على الحرية لا إكراه
في الدين.
في الدين، والمسكين الجالس أمامك كتب رسالة عن الاستبداد السياسي، وفي فصل كامل عن الحرية، وفي بيان أنواع الحريات التي كفلها الإسلام: حرية الاعتقاد، وحرية المأوى، حرية التصرفات، حرية التفكير، حرية التنقل، إلى غير ذلك. يعني عشرة أنواع أو أكثر من يعني الحريات. هذه قضية يعني، بل نقول بأن يعني أستاذنا الدكتور جعفر شيخ إدريس عنده مقولة بأن الدكتاتورية، بأن العلمانية لا تستطيع أن تحكم في بلاد المسلمين إلا على متن الدكتاتورية، وأنه متى ما أعطيت الشعوب المسلمة حق الاختيار لم تختار إلا الإسلام. وهذا ظاهر من الدول التي حصلت فيها تجارب يعني ديمقراطية على قلتها، الناس ما اختاروا إلا من يرفع شعار الإسلام. فبالنسبة أيضا لقضية تقسيم القرآن للناس، نعم هذا تقسيم إجمالي، وإلا الكافر بيدخل تحته كما قلت الكافر الحربي والكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستعمل، ويدخل تحته أيضا الكافر الكتابي والكافر الأصلي والكافر المرتد والكافر الوثني، كما أن المؤمنين ليسوا سواء. لكن معنى الكلام الذي قلته أنني أحذر من أن تحل مصطلحات مكان مصطلحات بحيث تنسينا الأصل، بأن تكون هذه المصطلحات الدخيلة بديلا عن المصطلحات الأصيلة. وهذا الذي حصل فعلا الآن، يعني مثلا الأجرب على ألسنتنا مثلا عبارة الشرق الأوسط، الشرق الأوسط بدلا من أن يقولوا المنطقة العربية مثلا، لأنه لو قالوا المنطقة العربية سيعلم بأن دولة اليهود كيان دخيل، ولذلك قالوا الشرق الأوسط والشرق الأقصى. قالوا الشرق الأوسط بالنسبة لبريطانيا، الشرق الأدنى أو الأقصى بالنسبة لبريطانيا، لكن نحن لماذا نجري يعني هذه الكلمات على ألسنتنا؟ ومثل أيضا كلمة إرهابي، إرهابي إرهابي، هذا إرهابي، هذا إرهابي، الآن صارت تصرف بغير حساب وتجري على ألسنتنا. أيضا مسألة الأخوة الإنسانية، يا أخي ما في تعارض يعني بين الولاء والبراء وبين أن نحسن إلى من أحسن إلينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتنة. نحن الآن كمسلمين نذكر أبا لهب بالسوء ولا نذكر أبا طالب إلا بالخير، صحيح؟ مع أن كليهما كافر، لكن أبو طالب ما تسمع مسلما يلعنه أو يذكره بالسوء باعتبار أنه قد أحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى قضية الوصف الكافر بأنه أخ، يعني ما فيها إشكال كبير، يعني باعتبار حديث وإن كان في سنده ضعف، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والناس كلهم إخوة أبناء أب واحد وأم واحدة. يعني هذه الأخوة الإنسانية باعتبار الاشتراك في الأب والأم. من نعم ممكن أن تكون دليلا أخوة النسب هذه، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخره. نعم، هو أيها الإخوان أول شيء من أجل أن نكون منصفين، التطبيل ليس قاصرا على علماء الدين، وإنما على رأس المطبلين من يذمون علماء الدين.
تمام.
هم أكثر الناس تطبيلا وتزميرا ورقصا. بالك هذه نقطة مهمة. الشيء الثاني، العالم الذي يطبل للظلم قد طبع على نفسه بالهلاك أيا كان يعني الظلم، ولو لم يكن يعني قتلا أو كفرا، يعني للظلم عموما العالم. لكن نفرق بين أمرين، بين عالم طبل وعالم سكت. لا نعم نعم، من سكت يسعه السكوت، يعني إذا لم تكن يعني ناصرا للحق فلا تكن ناطقا بالباطل. ولذلك العلماء على امتداد تاريخ المسلمين وجد منهم من سكت، يعني في بعض مجالس أبي جعفر المنصور ابن أبي ذئب أنكر ومالك بن أنس سكت، وكلاهما إمام جليل وكلاهما عالم رباني. أما الذي يقبل للظلم أو يصور المنكر معروفا والمعروفة منكرا، أو إذا وجد بعض دعاة الإسلام يقتلون فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ونحو ذلك، فهذا إنسان مزور، نسأل الله العافية، وحق للناس أن يحذروا به. يعني نفرق أيها الإخوان بين ناطق بالباطل وبين ساكت عن بعض الحال، فمثل هذا الساكت قد يكون معذورا. أما قضية السلفية والحسد وما إلى ذلك، أخي الكريم أنا أريد أن أنصح إخواني، أقول لهم لأن الله ما سمانا سلفيين ولا سمانا إخوان مسلمين، مع الاعتذار للسلفيين والإخوان المسلمين.
ماذا سمانا
قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين. قضية الجماعات هذه وسيلة وليست رأي، هي وسيلة للدعوة إلى الله، وسيلة للتجمع على الخير، التعاون على البر والتقوى، لكن ما ينبغي أن تكون الجماعة معقدا للولاء والبراء، ما ينبغي أن تكون الجماعة أحب من كان فيها ومن لم يكن معنا فيها، فنقول والله إذا رجل طيب، أو نقول كذا، الكلمات التي فيها شيء من التوهين والتضعيف وكذا، لا، وإنما المسلمون كلهم إخوة، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، هذا الذي تعلمناه من نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل عنوان يؤدي إلى التفرقة والتجزئة والتبعيض فهو مذموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر لما قال يا المهاجرين، وقال الآخر يا الأنصار، لما وجد بأن هذه التسميات ستكون سببا للفرقة أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام. أخونا ساجد، قضية الجرح والتعديل هذه يا أخي، المصطلح هذا صار بغيضا إلينا لأنه استعمل في غير محله، وصار وسيلة للطعن في العلماء العاملين والدعاء الربانيين والحط من منزلة تحت دعوة الجرح والتعديل. الجرح والتعديل خلاص هذا من العلوم التي يسمونها العلوم المحترقة، يعني هناك علوم نضجت حتى، يعني مثلا علم النحو الآن لن تأتي بجديد، صح ولا لا؟ عرفنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، انتهينا خلاص، ما يأتي واحد يكتب لي رسالة دكتوراه في مواضع كسر همزة إن.
شكر الله لشيخنا الفاضل الدكتور عبد الحي يوسف على ما ابتعد به من كلام دافع، نسأل الله خيره وبره. ثم نصيحة من شيخنا لكم جميعا، هي عبارة عن واجب العلماء نحو الأمة، واجب العلماء نحو الأمة هو كتاب لشيخنا الفاضل، نعود لهذا الكتاب لنرى ماذا يقول لنا وماذا يريد منا من واجب أن نفعله في بلادنا وبلاد المسلمين، إلى جانب كتب أخرى له. شكرا لكم جميعا، شكرا للشيخنا، باسمكم مرة ثانية نشكر شيخنا الفاضل، جزاك الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.